الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الفرع الأول من الفروع المرتبطة بمجهول المالك، وكان هذا الفرع الأول مضمونه هكذا: هل التصدق يجوز ابتداءً أم لا بد من الفحص أولا؟ إذا حصل اليأس آنذاك تنتقل النوبة إلى التصدق. سبب طرح هذا التساؤل، كما قلنا الروايات بعضها لم يشترط الفحص، من قبيل رواية الفتى من بني أمية وغيرها. من هنا وقع الكلام، قلنا قد يبرز في هذا المجال رواية يونس ابن عبد اشترطت الفحص فتصير مقيدة. قلنا أجاب السيد الخوي هاي واردة في معلوم المالك، فكيف نثبت في مجهول المالك أيضا يجب الفحص والجزم ب عدم الخصوصية أول الكلام. قلنا هذه همات قضية، الجزم بعدم الخصوصية مرتبطة بمن؟ بك على حال. إذا أنت جزمت بعدم الخصوصية هي حق لك، إذا جزمت بعد ينتهي حينئذ. ولكن إذا فرضنا لم نجزم، فاحتاج السيد الخوئي حيث لم يجزم احتاج إلى طريق لإثبات وجوب الفحص. ماذا صنع الطريق الجديد الذي ابتكره لإثبات وجوب الفحص؟ قال عندنا الآية الكريمة: إن الله يأمركم، وهي عامة للأمانة الشرعية وللمالكية، المهمة الشرعية، وتدل على وجوب الفحص، لأن أداء الأمانة فرع الفحص حتى أعرف المالك وأسلم إليه، فتدل إذا وجب رد الأمانة إلى أهلها وجب الفحص طبيعي إن أمكن، فإن كل تكليف مشروط بمن؟ بالقدرة. وعندنا ماذا؟ الروايات في ذلك الجانب التي تدل على عدم، مثل رواية الفتى الذي تنفي وجوب الفحص، هي مطلقة من حيث الإمكان وإمكان الفحص وعدمه، ولكن خاصة بمن؟ بالأمانة المتشرعية. مورد المعارضة أمانة متشرعية أمكن الفحص، هذا مورد الاجتماع الذي هو مورد المعارضة. خب ماذا نصنع؟ قال بأنه الرواية مخالفة لإطلاق الكتاب الكريم، فإنه مخالفة لإطلاقه أو لعمومه، مخالفة لإطلاقه أو في المصباح هيك مسوي، مخالفة لإطلاقه أو لعمومه. فإذا على هذا الأساس تكون مطروحة، لأن كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف. إذا طرحناها بقيت الآية الدالة على وجوب الفحص في الميدان تصول وتجول وحدها، ونصل بذلك علمًا قلنا إلى النتيجة المقصودة وهي وجوب الفحص. وإذا قلنا لا، هما في مرتبة ماذا، وتنزلنا يعني عما سبق، فغاية ما هناك معارضة تساقط، نرجع إلى ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه، والقدر المتيقن الذي قدر المتيقن من إذن الولي الشرعي هو ما إذا تم الفحص. أما إذا لم يتم الفحص لا نحرز الإذن فلا يجوز التصدق آنذاك. فالنتيجة انتهينا إلى وجوب التصدق من خلال هذا البيان، هذا ما أفاده. وقلنا يرد عليه أولا ما تقدم من أنه هذا فرع أن الأداء وجوب بمعنى وجوب التسليم، أما إذا قلنا على أنه بذلك المعنى يعني عدم الامتناع فلا يأتي هذا الذي ذكره، هذا لا نكرر بعد. وثانيا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وثانيا إنه بعدما فرض دلالة الطائفة الثانية، أعني مثل رواية ابن أبي حمزة الواردة في الفتى، بعد دلالتها على الإذن في التصدق من دون حاجة إلى فحص، إذا سلمنا دلالة كما هو المفروض إحنا هكذا، فحينئذ التصدق بالمال قبل الفحص يصير مصداقا لأداء الأمانة إلى أهلها بعد فرض الولي الشرعي. أذن، قاعد أكرر، بعد أن فرض أنه قد أذن الولي الشرعي بمقتضى الطائفة الثانية أنه ادفع من دون حاجة إلى فحص، فهذا معناه ماذا؟ أداء الأمانة يتحقق، ما يتصدق يعني من دون حاجة إلى فحص، فهذا معناه أنه أداء الأمانة بعد إذن الولي الشرعي، أداء الأمانة إلى أهلها يتحقق بالتصدق فترتفع المعارضة، فيصير الدليل الثاني أشبه، أقول ما أدري يصح التعبير، حاكم شلون على الدليل الأول، فأداء الأمانة حينئذ ماذا؟ يتحقق بعد، والمعارضة آنذاك ترتفع، لا تبقى معارضة في التصدق قبل الفحص، معارضة بينهما ما موجودة بعدما كان الدليل، قاعد أكرر كله، بعدما كان الدليل الثاني يقول يجوز لك ذلك، فهذا أداء الأمانة لأهلها حينئذ، والمعارضة ترتفع آنذاك. هذا ثانيا. من أول هم أكرر مرة رابعة، إذا صرح قال أيها الناس، الدليل الثاني يجوز التصدق قبل الفحص، من هو قاعد يقول؟ الله، الولي الشرعي، المفروض الإمام بعد شنو خو ما يتكلم من عند خو، إذا الله قال هذا شنو؟ تأدي الصدقة، تصدق قبل بلا حاجة إلى فحصين، هل تبقى حينئذ إن الآية الكريمة الذي تقول هذا تبقى معارضة؟ لا، لا تكون معارضة، هو الله قاعد يقول هذا نحو ماذا؟ من الأداء إلى المالكي، بعد أنا قاعد أقول لك الولي الشرعي، فأين المعارضة؟ مو قلنا ذاك الذي ورد في الفحص وارد في من؟ في معلوم المالك، في مجهول المالك ما موجود، وإذا كان هو من أول موجود في مجهول المالك قطعت جهينة وقول كل خطيب، إنما صرنا إلى هذه مشكلة، وخل السيد الخوئي يفكر في هذا الدليل الثاني، هو لأجل على أنه الرواية هي مختصة الذي دلت على وجوب الفحص مختصة بمعلوم المالك، جيد. هذا ثانيا. وثالثا، وثالثا إنه قدس سره ذكر أن الآية الكريمة تدل على وجوب رد الأمانة إلى أهلها. نعم 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 نعم، وإذا وجب الرد وجب الفحص من باب ماذا؟ المقدمة، هذا هم لحد الآن ماذا؟ تام. ثم قال قدس سره، البيت القصيد هنا، وإنما يجب الفحص إذا أمكن. نقول له هنا 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 وقفة قصيرة، لماذا يجب الفحص إذا أمكن؟ علل بمن هو قدس سره؟ بأنه يلزم التكليف بغير المقدور إذا وجب الفحص حتى مع عدم القدرة على الفحص والوصول إلى المال، يلزم التكليف بغير المقدور. هنا نقف نقول إن التكليف يجوز بغير المقدور على مبناك قدس الله روحك الطاهرة فإن له. هذا احتفظ به، هذا احتفظ بهذا المبنى، فإنه قدس سره يبني على أن القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف، وإنما هي شرط عقلا في وجوب الامتثال. هسه ليش هذا هو في محله أن التكليف هو اعتبار أو خلاص هو يبني، وأعطيك المصدر إذا تريد همات ماذا أعطيك ماذا المصدر. لذلك في هامش أجود التقريرات الطبع الجديد أعطيك إياه الجزء الأول صفحة 153 بالهامش طبيعي لأن فيها جول تقريرات الفوق الملي الشيخ النائيني. الشيخ النائيني يشترط القدرة، يقول لأن التكليف مجعول بداع التحريك ولا يمكن التحريك إلا هاي تعلمناه بعد إلا نحو المقدور. هو يجي يعلق يقول على أنه لا يشترط ماذا ذلك وإنما في مرحلة الامتثال. وهكذا في الجزء الثاني من الطبعة الجديدة صفحة 24 في المحاضرات أصول الفقه الجزء الرابع 188 هم يشير له، لكن هذه الطبعة ظاهرة الطبعة القديمة من المحاضرات وليست الطبعة الجديدة. على أي حال فالمقصود هذا من مبانيه قدس سره، وإن قلت مرة طيلة حضوري في مجلس درسه المبارك 15 سنة تقريبا حضرت لم أسمع منه مرة هذا، ولم أسمع عليه تفريعا على هذا المبنى، وإنما بعد ذلك حينما أخذت بال ومن الغريب أن السيد الشهيد هم أيضا لم أسمع منه الإشارة علما إلى هذا المبنى للسيد الخوئي في الحلقات، أصلا إشارة همات ما أكوى. على أي حال بعد ذلك بالمراجعات وبالهذا اتضح أن هذا بس هذا تسميه ما أدري عدول عن المبنى، يعني كان في مجلس درسه بالعكس يفرع لمن يعني لمن يتكلم يفرع على اشتراط القدرة، بس هو عنده مبنى هذا من باب على أنه عدول عن المبنى أو أنه غفلة عن هذا بعد مو مهم، هذا كواقع حال شلون تريد تفسره فسره. وواحد من الموارد ماذا هنا فإنه هنا فرع وجد تفريع على اشتراط القدرة في متعلق التكليف، وبناء على اشتراط القدرة في متعلق التكليف صار حينئذ وجوب الفحص مشروط بمن بالإمكان، فالنسبة راح تصير عموم وخصوص من وجه. أما إذا قلنا على أنه لا الفحص ماذا واجب أمكنه أو لم يمكن، النسبة تتغير لا تكون ماذا عموم وخصوص من وجه، هذه النسبة مبنية ماذا على هذا، فإذا أنكرنا هذا تفوت حينئذ هذه النسبة. هذا ثالثا ورابعا إنه قدس سره قال إن الرواية تخالف إطلاق الكتاب فترد. وهنا أيضا نقول إن له مبنى، إذا تريد همات هاي هم مرة أخرى هم أقولها تكتب لك فرد مقال أمور من هالقبيل، هذا زين هذا زين رسالة عندك ذني زين اطلعهن، بس صعبة خل أقول لك اطلع ذني الذي مباني مختارة ولكن التفريعات عليها على العكس. الآن ذني شنو اثنين؟ الآن ذني مبنيين، ذني ذاك مبنى، هذا مبنى الذي راح أذكره بالإطلاق. فالمقصود من هنا وهنا قد واحد يجمع ماذا؟ فرد مقدار، فرد شيء لطيف، هذا يصير مع الشواهد شيء جميل. على أي حال، المقصود على أنه قال الرواية ترد لأنها مخالفة علما إلى إطلاق الآية الكريمة. ونحن نقول إنه يبني على أن مخالفة إطلاق الكتاب لا تضر، إنما الذي يضر مخالفة عموم الكتاب، فإن إطلاق الكتاب ليس من الكتاب باعتبار أنه وليد مقدمات الحكمة، لا أن اللفظ يدل عليه، لفظ الكتاب هو يدل، وإلا إذا دل عليه صار مدلولا وضعيا. هذا قبل سلطان العلماء كانوا يبنون على هذا الشيء، حيث إن الصحيح أنه مدلول حكمي، فإذن هو ليس كتابا، فمخالفة الرواية لإطلاق الكتاب ليست مخالفة علما للكتاب حتى يصير ذلك من الزخرف والباطل. وهذا مطلب ذكره قدس سره، أعطيك المصدر همات أيضا في مصباح الأصول الجزء الثالث، يعني الطبعة الجديدة، على الطبعة الجديدة أعطيك الجزء الثالث الذي على الطبعة رقم التسلسل، على الطبعة الجديدة على التسلسل 48، بس هو رقم الجزء الثالث من مصباح الأصول صفحة 517. تريد همات في التنقيح همات موجود الطبع الجديد الجزء الثاني صفحة 378. فإذن على هذا الأساس، إذن على هذا الأساس المورد لا يكون من المخالفة علما لإطلاق الكتاب، حتى نقول بأن الرواية ترد من باب أنها زخرف ومخالفة للكتاب الكريم. إن قلت إن الآية قد ورد فيها الجمع المحلى باللام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، ومدلول الجمع ماذا؟ والجمع المحلى باللام موضوع، أريد نساعد سيد الخوي، موضوع للعموم، فإفادة هذا سوف تكون، إفادة العموم سوف تكون بالمدلول اللفظي باعتبار أن هذا جمع محلى بالألف ولا هذا إن قلت، قلت هذا ما ذاكره، أنا قاعد أذكره، هذا هو قلت لك تعبيره، ماذا الذي موجود في مصباح الفقهاء مخالفة للإطلاق أو لإطلاق الكتاب أو لعمومي، ساعة الترديد همات ما أدري شلونها. على أي حال، فإن قلت هكذا قلت على أنه الجمع المحلى صحيح موضوع للعموم، لكن بلحاظ الأفراد، بلحاظ الأفراد، يعني كم فرد موجود؟ 100 يشمل 100 بالدلالة الوضعية، أما الشمول للأحوال يعني كون هذه الأفراد، هذه الأمانة، هذه الأمانة، هذه الأمانة، هذه الأمانة، هذا الشمول لها شنو؟ بالعموم الوضعي. أما كون هذه الأمانة شرعية أو مالكية هي حالة وليست فرد، هذه يمكن أن يقال هي بالإطلاق ليست بمقدمات بالمقدمات الحكمة والإطلاق، وليس بالعموم الوضعي، فإن العموم الوضعي ماذا؟ ناظر علما إلى الأفراد. فإذا على هذا الأساس تبقى المشكلة كما هي، هذا إطلاق وليس بالعموم بلحاظ الأمانة الشرعية، فإذا على هذا الأساس يبقى الإشكال مستحكما عليه بناء على أن الإطلاق ليس من مدلول الكتاب، وقد ناقشنا في بعض ما أدري في بداية الدورة الأصولية أو في غير ذلك ناقشنا ذلك، تعرضنا إليه وناقشنا. على أي حال، هذا كله فيما يرتبط بما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. ثم نقول بس احنا ردنا ننبه على هذا، يعني من باب ديمقراطية نختار شيء ومن نبني عليه هيك بس هيك ماذا، وهذا ما يصير. هذا الإشكال هو يسجل حتى على الشيخ الأنصاري، أما الإشكال يسجل. أنت تبني على فرد شيء أو بعدين شنو؟ فأنا يكون أقول العفو نسيت، أنا بعض مرات الأخوة ينبهوني وأقول اغفلت ويصير، وبعد هاي العصمة لأهلها، فهنا شلون نسوي؟ يو تراجع قلت لو أنه غافل، بس هذا مو مهم. أنا ريت أبين ماذا هذا المطلب والالتفات إلى المباني. المهم الآن التفتتم إلى مبنيين المن، وهو هذا هو الشيء المهم. إذا اتضح هذا الآن أأتي وأقول إذا يبقى التساؤل السابق على حاله فعالا. وما هو التساؤل السابق؟ كيف نثبت وجوب الفحص؟ في مجهول المالك. إذا كان المالك مجهولا لا معلوما، فإنه إذا كان معلوما توجد مثل رواية يونس، لكن إذا كان مجهولا والمفروض أنك لا تجزم بعدم الخصوصية، إذا جزمت بعدم الخصوصية انحلت القضية. لا إذا لم نجزم بحث علمي إذا لم نجزم بإلغاء الخصوصية، وقلنا يحتمل الخصوصية الفحص عن خصوصي معلوم المالك، فيبقى مجهول المالك، ماكو دليل على وجوب الفحص فيه. ورفضنا ما أفاده السيد الخوئي، ماذا نصنع؟ تعالوا خلنا نتشاور فيما بيننا لإيجاد حل. وأكو بعض مرات الفقيه خل أقول لك همات ذني من ما أدري أسرار من كذا إلى آخر، الفقيه بعض مرات يشعر على أنه هذا ما يصير، يعني نقول على أنه لا يجب الفحص في من؟ في مجهول المالك. ورأسا تعال أطي صحو فقد يفكر، وقد التفكير يهديه أحيانا الآن أريد أن أبدأ ماذا؟ بيانا لإثبات وجوب الفحص، وهذا هو الذي وعدت به سابقا، قلت على أنه سوف يأتي بيان نذكر فيه إثبات وجوب الفحص حتى في مجهول المال. الآن أريد أن أبين هذا البيان، بيان بسيط ما بي شيء وحاصله، بس عرفت الربط بين المطالب اللي قاعد أبينها. وحاصل هذا البيان أن يقال على أنه إن لزوم الفحص بالمقدار الميسور قضية عرفية عقلائية معهودة في الذهن لا تحتاج إلى تنبيه، فحينما قال الإمام عليه السلام لذلك الفتى من عرفت سلمه من لم تعرفه تصدق، ليس المقصود أنه حتى إذا أمكن السؤال بنحو يسير بأن يفرض على أنه تسأل من هذا أو من ذاك تعرف يعني بسهولة. لا يحتمل أن مقصود الإمام هذا المقدار من السؤال لا يلزم، بل عرفان يعبر بهذا التعبير، ومن لم تعرف تصدق. قد إحنا هم ما تنجاوب هكذا، لكن المقصود ماذا؟ إذن سدت الأبواب من تحصيله، أما إذا أمكن تحصيله خصوصا إذا كان بالسؤال اليسير، فإذن على هذا الأساس هذا من الواضح يجب الفحص، ما يحتاج أن يبين هذا شرط معهود ارتكازي عقلائي عرفي يغفل عن بيانه لمركوزيته وعقلائيته. ونضم إليه شيئا آخر، وهو أن التصدق حينما نتصدق لماذا النكتة هي العجز عن الوصول إلى هاي النكتة. فإذا فرض على أنه أمكن معرفة المالك بالفحص فلا يوجد عجز، يعني نفس هذا الفهم، وهو أن الصدقة وسيلة للإيصال إلى المالك بعد العجز، وسيلة بعد العجز، لا تقول وسيلة للإيصال إلى المالك، وسيلة بعد العجز عن الإيصال إلى المالك. فيفهم من ذلك أنه إذا أمكن الفحص فحينئذ ذلك يكون هو المقدم، إذ لا عجز آنذاك عن الوصول إلى المالك والدفع إليه. فالخلاصة إذن هناك قرينتان أو بيانان لإثبات وجوب الفحص. الأول إن الفحص ولو بمقدار يسير هذه قضية عقلائية عرفية مركوزة لا داعي إلى بيانها، المتكلم يسكت عنها لوضوحها. والبيان الثاني أو القرينة الثانية، المفهوم من النص أن التصدق هو وسيلة بعد العجز عن الإيصال إلى المالك، والعجز إنما يكون إذا فرض لم يمكن الفحص، أما إذا أمكن الفحص فلا عجز آنذاك. فإذا نثبت وجوب الفحص بالمقدار الممكن من خلال هاتين القرينتين أو هذين البيانين. ثم إنه هناك قضية بعد واحدة وينتهي هذا الفرع. ما دام بعد ماذا واضح، فقد في مورد في الواضحات دائما قد تتساهل في بعض الموارد، وقد ماذا لا تتساهل، هذا فتشي عرفي، هذا ما بيفرد شيء. فهو ماذا لزق فالإمام بين له. أما فالواحد لما لم يستفصل هو ما يتشلب، فالطرف المسؤول قد يسكت اعتمادا علما على الوضوح العرفي حين والمركوزية العقلائية. بقي فرد شيء أريد أن أبينه وننهي الموضوع إن شاء الله، وهو إنه قد يقال الفحص إنما يجب إذا أمكن الوصول إلى المالك من خلال الفحص. ونحن نشك هل يمكن الوصول إلى المالك أو لا يمكن الوصول إلى المالك، وإذا شككنا في إمكان الوصول أو الوصول إلى المالك فسوف نشك هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص، فإن الوجوب مشروط بإمكانية الوصول، وحيث أن إمكانية الوصول مشكوكة واقعا فسوف نشك في وجوب الفحص علينا وعدم وجوب الفحص، فنجري حينئذ أصل البراءة، وبالتالي لا نفحص. هذا إشكال علمي، هذا إشكال علمي، أكرر الإشكال العلمي. حاصل الإشكال العلمي هذا أنه رب قائل يقول أنا أتمكن أن أثبت أن الفحص ليس بواجب، ما أقول في كل الموارد، في كثير من الموارد، بأن هكذا أقول إنه إني أشك هل يمكن الوصول إلى المالك بعد الفحص أو لا يمكن. وحيث إن وجوب الفحص مشروط بإمكانية الوصول إلى المالك، والمفروض أن إمكان الوصول إلى المالك مشكوك، فسوف أشك في وجوب الفحص وعدمه، ومع الشك في وجوب الفحص وعدمه شرعا يكون مجرى للبراءة، أعني حديث رفع عن أمتي ما لا يعلم. إشكال علمي فني، فكر فيه إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.